مثل نوره كمشكاها مصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فتعلمون أن مسجدنا هذا يعني يضم كثيرا من المرضى، أسأل الله جل وعلا أن يمسح عليهم بيمينه الشافية وأن يجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. اللهم أذهب عنهم الباس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. المرض كفارة من الذنوب والخطايا والآثام، المريض في معية ربه دائما. ابن آدم: مرضت فلم تعدني، فقال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. يعني فلا يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطايا. المريض أحوج ما يكون إلى القرب من الله عز وجل، المريض أحوج ما يكون إلى التخلص من الذنوب والآثام والخطايا، المريض أحوج ما يكون إلى أن يستحي من معية ربه الدائمة والمتجددة معه، يعني بحيث يجعل من هذه الفترة أو الوعكة العابرة في حياته أن يجعلها معبرا يعبر فوقها من الذنوب والخطايا والآثام إلى مغفرة ربه جل وعلا، إلى رحمته ورضوانه. يعني الحقيقة هذه المقدمة لكي نتكلم عن عادة مدمرة، عن عادة سيئة هي في ذاتها سيئة، هي في ذاتها مدمرة، لكنها تزداد قبحا وتزداد بشاعة دينا ودنيا إذا تلبس بها رجل مريض، ألا وهي عادة التدخين. ألا وهي عادة التدخين. يعني لقد قال بعض الناس عن عن قضية التدخين إنه هواية في العشرين، نعم، وإدمان في الثلاثين، ثم قال: وهبوط في القلب في الأربعين، ثم قال: وتصلب في الشرايين في الخمسين، ثم قال: وموت مؤكد في الستين. والسبب في هذا كله يرجع إلى النيكوتين. نعم، هواية في العشرين، نعم، إدمان في الثلاثين، نعم، هبوط بالقلب في الأربعين، تصلب بالشرايين في الخمسين، موت مؤكد في الستين، والسبب في هذا كله يرجع إلى النيكوتين. نعم، من عجيب ما يذكره الباحثون والدارسون في هذا المقام أن أحدهم يقول إن كل نفث الدخان إنما تمثل تكة أو تمثل ضغطة تقترب منا من قنبلة زمنية رهيبة العواقب. كل سحبة نفس كما يقولون، هذه ما هي إلا قنبلة زمنية موقوتة تقترب بنا من عواقب رهيبة ومن عواقب جسيمة جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني نحن أمام يعني مشكلة مدمرة، وجل ما يقع في العالم في المجال الطبي من نكثات وأزمات وويلات وفجائع، سل عنها التدخين وسل عنها المدخنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كان يقول إن من المتناقضات الباعثة على الحزن أن المسلم ينفق أوقاتا وأموالا في الزواج، ينفق أموالا طائلة وأوقات كثيرة يعني في الزواج في كل مراحله، في الخطبة والمهر والأساس يعني والهدايا ونفقات العرس، يعني ثم ما إن يعني يستقيم له بيت يتكون عنده وفجأة يحلف بالطلاق أنه إن عاد إلى التدخين زوجته طالق، ثم يرجع إلى التدخين ثم ينهدم البيت كله بسبب سجارة، لأنه يعني قال علق طلاق زوجته على منع التدخين ثم عجز ثم رجعه مرة بعد مرة بعد مرة إلى أن بت طلاق زوجته منه، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أسأل الله لي ولكم العافية. التدخين له فوائد، طبعا اسمعوها ربما تعجبوا من هذه المقدمة، يقولون إن فوائده ثلاث: أن المدخن لا تصيبه الشيخوخة، لا يسرق منزله أبدا، ثم قالوا ثم تهرب منه الكلاب. الكلاب ليه؟ يعني قالوا إن عدم إصابتي بالشيخوخة يرجع إلى أنه يموت في سن الشباب، فمش مستني لحد ما يوصل إلى سن ليه الشيخوخة. لا يسرق منزله لكثرة سعاله، بيكح طول الليل فصوته طالع، فعامل نوع من أنواع الترهيب للصوص، فيمتنعون من الاقتراب من البيت. ثم يهرب منه الكلاب لأنه دائما يتوكع على عصاه، فيعني إن عصاه لا تفارقه فالكلاب بتخاف منه عشان كده. يعني أيضا يقولون إن بعض الدعاة يعني سأل مدخنا أن يطفئ السجارة في ثوبه، فقال له أنا مجنون؟ يعني أتريدني أن أحرق ثوبي؟ فقال هل ثوبك أغلى عليك من نفسك؟ ثوبك أغلى عليك من روحك من حياتك؟ أنت تطفئها في قلبك، تطفئها في روحك، فإن كنت لا تريد أن تطفئها في ثوبك، إن كنت تظن أن إطفاءها في ثوبك لون من الجنون، فما أكثر منه جنونا أن تطفئها في قلبك، تطفئها في روحك، أن تطفئها في حياتك. فعارفين كيف كان الجواب؟ لقد سكت المدخن طويلا، يعني ثم سحب سحبة طويلة، ثم قال ما تتفلسفش، أحسن أطفي السجارة في عينيك، ما تتفلسفش، أحسن أطفيها في عينيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيه اتفاق دولي عالمي الآن، يعني كل منظمات الصحة، كل الهيئات الطبية العالمية اتفقت أن التدخين قاتل. في بدايات التعامل معه كانت المسألة مترددة، كانت في الجري إريا، ومن ثم اختلفت أقوال أهل العلم ما بين مبيح وما بين يعني قاض بكراهته أو قاطع بتحريمه. كان هذا التردد كان مرده إلى ترددهم في ضبط قضية هل هو ضار فعلا أم لا. ما هي المسألة مرتبطة بالضرر، إذا ثبت ضرره قطعا ثبت تحريمه قطعا. لكن من الذي يفتي في قضية الضرر، الفقيه ولا الطبيب؟ الطبيب طبعا، لأن الفتوى معرفة الواجب في الواقع، فهي تحتاج إلى دراية بالشرع وتحتاج إلى معرفة بالواقع، تحتاج إلى دراية بالشرع وإلى معرفة بالواقع. يعني فعندما يجمع الأطباء أن التدخين ضار وأن التدخين قاتل، لا ينبغي أن تختلف كلمة الفقهاء أبدا أن التدخين محرم، لأن الشريعة المطهرة إنما تنهى عن الضرر وعن الضرار، أن تضر نفسك أو أن تضر بغيرك. وفي التدخين اجتمع الأمران معا، فهو ضار بالشخص في نفسه وهو ضار بغيره كذلك، فهو ضرر من جانب يعني وهو ضرار أيضا من جانب آخر. نعم، فهو ضرر وهو ضرار. إن الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إن الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طب أنا بسأل إخواني، يعني ممن ابتلوا بهذه العادة، وأنت لما بتدخن بتقول بسم الله زي ما بتاكل كده؟ أنت بتاكل بتقول بسم الله، تشرب كرك بتقول بسم الله، أنت بيجيك نفس ولا قلب لما بتدخن بتقول يا بسم الله؟ ما تقدرش، تستحي من الله عز وجل أن تبدأ التدخين بسم الله. طب هل بعد ما تنتهي بتقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا؟ بتقول كده؟ ما تقدرش تقول كده، صح؟ عارف انك عامل عملة وغلطان غلطة كبيرة، فلا تستطيع ان تبدأها بسم الله ولا ان تختمها بالحمد لله. وفي حاجة مما يؤكل او يشرب انت بتدس بحذائك بعد ما تنتهي منها؟ ما فيش حاجة غير الدخان، بتاخد الحتة البيئة بلاخد دي وتدس عليها برجلك، ما بتعملش كده في اي طعام ولا في اي شرب تاني، صح ولا لا؟ قال هل تحب أن تفطر في شهر رمضان على سجارة؟ عندي يقول لك الله أكبر بسم الله، هل حد بيعمل كده؟ طبعا إذا عمل كده يبقى عارف أنه خيبان وعارف أنه مكسور وعايز يستخبى وعايز يدارى، أنه عمل عملة هو مفضوح أمام نفسه، يستشعر أنه أمام خيبة كبيرة وتقيلة. هل لما بتقدم سجارة الواحد على سبيل الايه تحية والهدية، هل ده تعاون على البر والتقوى؟ هل انت بتشركه في مسألة مباحة في طاعة؟ هل يدخل فيها، هل تدخل تحت بني تهاد وتحبه؟ انت من جواك تحس انت بتعمل حاجة كويسة، ان انت اهديت لأحد اخوانك سجارة عشان خاطر يدخنها. اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. طيب هل في طعام أو شراب في الدنيا كلها يعني يقدم عليه طعام أو شراب ومكتوب عليه قاتل ضار بالصحة؟ في حاجة تانية غير الدخان؟ مما يؤكل أو يشرب، مما يباع في الأسواق على أنه طعام أو شراب، هل في حاجة تانية غير الدخان مكتوب عليها بإلزام قانوني من كل الدول؟ أصبحت الدول جميعا ملتزمة أن تكتب على علب السجائر من الخارج أن التدخين قاتل ضار بالصحة، مسبب لأمراض كيت وكيت وكيت وكيت. لكن سبحان الله، شركات التدخين كانت حريصة وهي بتتجاوب مع هذا الضغط ألا تربط بينه وبين الدين، يقول لك تحذير حكومي ضر بالصحة، لم تربط بين المنع وبين التدين. طبعا ضغط الدين أقوى على النفوس حتى من ضغط الصحة، لأن كثيرا من الناس قد يتهاون في أمر صحته ولا يتهاون في أمر دينه، فكانوا حريصين أن يكون التحذير حكوميا وألا يكون التحذير دينيا. وبعدين طيب عندما تقرأ قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هل تستطيع أن تقول إن التدخين من الطيبات من غير فلسفة ولا فقه ولا مجالس علم ولا حاجة؟ أنت لو خلوت بنفسك بينك وبين ربك عز وجل، وتعلم أن الملائكة عن يمينك وعن يسارك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. هل تستطيع أن تقول إن تكثير من الطيبات؟ طب هل تستطيع أن تجيب على سؤال ربك يوم القيامة عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. لما تسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كيف عملت كتلة من مالك، صغرت أو كبرت، قلت أم كثرت، أنفقتها في هذا الجانب. عندما تقف بين يدي ربك لتسأل عن ذلك يوم القيامة، أنت عندك جواب جاهز؟ هل تستطيع أن تجيب ربك يوم تقول نعم يا ربي لقد اكتسبته من حل وأنفقته في حل؟ تقدر تقول الكلام ده؟ بالقطع لا. أنت من جواك عارف أن أنت لا تستطيع أن تقول هذا الكلام، حتى وإن جادل مجادل أو اعترض معترض. الكلام سهل والمجادلة سهلة، نعم، لكن يوم القيامة: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أنت تعرف في حاجة اسمها تبذير، اسمها إسراف. ألم يقل ربك جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نعم، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نعم، هل سمعت بقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين؟ ابن عباس يقول: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة، ما دمت لم تسرف ولم تختال، لم تمشي في الأرض مرحا، لم تمشي على أرض الله مرحا متكبرا مختالا، ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة، فكل ما شئت والبس ما شئت. نعم، وفي الحديث: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. هذا جاء في تفسير قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لو سألني سائل: إيه الفرق بين الإسراف والتبذير؟ ما هو كلاهما محرم، لكن ما الفرق بينهما؟ نعم، إن من أهل العلم من يقول إن معناهما واحد، لكن الحقيقة إن ثمة فرقا بينهما. واسمع إلى هذا التعبير الدقيق. نعم، قالوا الإسراف نعم صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، أما التبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي. يبقى مرة تانية: إسراف نعم صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، يعني الإسراف يكون في المباحات. أنت وحدك أن تأكل وأن تشرب، فإذا زدت عن قدر معين دخلت في دائرة إسراف. يعني أما التبذير صرف المال فيما لا ينبغي أصلا من البداية، الصرف في هذه الناحية ممنوع، يبقى صرفه في المعاصي وصرفه في الباطل وصرفه في المنكرات، هذا هو التبذير. فالفرق بين الإسراف والتبذير أن الإسراف صرف الشيء أو المال فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، أما التبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي أصلا. طيب، هل جاءك الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله جل وعلا يرضى لنا ثلاثا ويكره لنا ثلاثا. وهنا يعني الرضا يقتضي الأمر والتكليف، ولا يرضى يقتضي المنع والنهي والتحريم. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم، في حديث آخر كان ينهى عن قيل وقال، نعم، وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، يعني أن يمنع المال فلا يبذله في حقه، وأن يسأله وهو لا يستحق هذا الجانب أو ذاك. إن الله جل وعلا نهانا عنه، إن الله جل وعلا يكرهه لنا سبحانه جل في علاه. في ارتباط أحبابي، وده أمر مؤسف جدا، ما بين التدخين وسوء الخاتمة. الإسراف، اللي بيدخن في النهار علبتين وكل ما يقضيه من وقت في التدخين هو يعصي الله عز وجل، اللي بيعصيها 24 مرة وكل مرة ضربها في دقيقتين ثلاثة، شوفها على مدار الساعة كده، الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر. وبعدين عندما يدخن على الملأ وقدام الناس فتسقط حرمة هذا الشيء من قلبه ومن نفسه، ده عايش في معصية مستمرة، ثم سقطت هيبة هذه المعصية وسقطت حرمتها. إن مثل هذا إنما تخذله النهايات الحسنة والحميدة التي يعني يأملها كل مسلم. والله رأينا صور، واحد محكوم عليه بالإعدام وهو ربطينه معلقينه قبل ما يربط الحبل عليه، يعني طلب سجارة وهو متكتف عامله وفضل يشربها كده مش قادر يمسكها بيده لأنه مربوط. آخر ما ختم هذه تستطيع جميعا جست يعني جست جوجلت، هتلاقي الصورة دي قدامك واضحة، يعني آخر لحظات حياته بدأ من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بدأ من أن يختم أيامه التي علم أنها ستنتهي الآن، جاءه النذير متكتف مربوط الحبل حول عنق بس هو لسه ما انشدش. آخر طلب طلبه عايز سحب الدخان قبل، يعني قبل أن يلفظ آخر أنفاسه. الإصرار على الصغيرة يلحقها بالكبيرة، ثم عندما تتكرر، ثم عندما تسقط هيبتها وتسقط حرمتها. المشكلة من لي ابن بار وعنده أبوه مدخن ويبعته عشان يشتري له دخان، والولد يكون متمزقا ما بين بره بأبيه من ناحية، وما بين ما نهي عنه من أن يعين على معصية من ناحية أخرى، ويبعت ويسأل المفتيين والمشايخ نعمل إيه. فبنقول له بر أباك ولا تعصي ربك، نقول له بر أباك ولا تعصي ربك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. ما فيش حد له طاعة مطلقة يعني من الناس إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وكل الناس بعده خذوا من قوله وإصراره. يعني الولاة، حكام، المدير في الشغل، الزوج في البيت، الوالد في البيت، شيخ القبيلة، شيخ الحارة، شيخ المنصر، أي حاجة، أي ولاية عامة، يعني ليست لهم طاعة مطلقة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. مشكلة أيضا زوجة، إذا كان زوجها مدخن وشره في موضوع التدخين، وصدره عبارة عن حريق شغال 24 ساعة محرقة، وينبعث من جوفه أزيز، ومن فمه رائحة كريهة، وهي مسكينة مضاجعة له ومخالطة له. حاجة اسمها التدخين السلبي، هي بتدخن برضه بس بتدخن غصب عنها، لأن عندما تستنشق الدخان هذا عند من عاش في بيئة مدخنة يكون مدخنا رغم أنفه، فهو يؤذي جاره ولا يمسك زوجته بالمعروف. وتتساءل أعمل إيه؟ وبعضهم يخفي عن زوجته هذا قبل الزواج، لا يظهر منه هذا إلا إذا تزوجها، وتقع بين المطرقة والسندان، انسبت البيت، البيت يتهد ويخرب، وعندهم أولاد والمستقبل مظلم، وإن سكتت سكتت على غيظ وعلى مرارة وعلى وجع وعلى ألم. ألا يتقون الله جل وعلا في هذا؟ يعني بل قالوا إن المرأة إذا تضررت فعلا، إذا تضررت من تدخين زوجها وكان بطريقة يعني تمتد آثاره إليها، فإن من حقها أن تطلب التطليق للضرر، مش فقط المخالعة، لا، دي هذه مضرة بحيث تحافظ على حقوقها المالية بعد الطلاق. نحن لا نغري النساء بتطليق أزواجهن المدخنين، فقط إنما ندق نواقيس الخطر، إنما نقول نحن أمام محرقة موجودة جوا البيت، فعندنا كلنا نتعاون على إطفائها، ونتعاون على استفاضة البلاغ بها واستفاضة النصيحة بشأنها. ما فيش مفتي حاليا بيقول التدخين حلال فيما أعلم، ممن ينقل عنه القول وتنقل عنه الفتوى. نعم لقد كان هذا في فترة من الفترة، وهذا موجود فعلا في كتب أهل العلم، لكن قبل أن يستيقن الناس من ضرره وقبل أن يتحقق الناس من خطره كانوا يقولون هذا الكلام. الآن في قطع وجزم واتفاق وإجماع من كل الجهات الطبية بهذا، بل الإلزام الحكومي على شركات التبغ أن تكتب على كل علبة يعني تدخين من الخارج تحذير حكومي، تدخين ضار وتدخين قاتل وكذا وكذا. يعني المسألة تزداد بشاعة إذا باشر ذلك المرضى، هو أصلا حين مهدود وأصلا في حاجة إلى شيء من العافية، إذ به يتعاطى السم بعد السم بعد السم، يقتل نفسه قتلا بطيئا، ينتحر انتحار بطيء، جرعة ورا جرعة ورا جرعة ورا جرعة ورا جرعة. نعم، والناس من حولي ينظرون إليه ولا يدرون ماذا يصنعون، كيف ينصحونه، كيف يستجيبون له. وطبعا تلك العادة إذا هيمنت على أصحابها، إذا تمكنت منهم فإن إقلاعهم عنها يحتاج إلى عون من الله عز وجل، ويحتاج إلى توفيق كبير، ويحتاج إلى مساعدة من كل المحيطين به، لأن أعراض الانسحاب بتكون شديدة، ويحتاج أن يتردد إلى بعض يعني إلى بعض المشافي التي يعني التي تقدم له عونا وهو في طريق الإقلاع من هذه العادة السيئة. يعني أحيانا بقى بصورة أبشع أن كل الزوجة مدخنة، الكلام ده شفناه، ده ليس خيالا، يعني أحيانا الزوجة مدخنة والزوج رياضي، يعني هو أصلا لا مدخن ولا مستعد يتنفس تدخين، وساقت المقادير في سكته امرأة مدخنة ولا يدري يحل المشكلة إزاي، وهل إذا فارقها، إذا طلقها يكون ارتكب ظلما في حقها، وربما عنده أولاد وربما كذا وربما كذا. نحن لا نقول له، نحن نقول له لا تعجل بالطلاق، إنما النصح المتتابع، وأيضا الهجر في المضجع، واستخدام كل وسائل الضغط التي تؤدي إلى الإقلاع عن هذه العادة المدمرة. نحن أمام عادة قاتلة، لازم نقتنع كلنا نحن أمام عادة قاتلة، ينبغي أن نتواصى جميعا على يعني تركها وعلى الإقلاع عنها مهما كلفنا ذلك من جهد ومهما كلفنا ذلك من متابعة. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. يعني لعل يعني مما يعين على الإقلاع عن التدخين لمن استغرق وقتا طويلا من حياته في يعني في التلبس بهذه العادة المنكرة، يعني أولا أن يصرف النظر عن التفكير في العودة إليه. الحاجة الوحيدة اللي بعد ما تزم عليها ترجع لها وترجع لها بسرعة كبيرة التدخين بالذات. واحد من البريطانيين بيقول أنا خبير في كيفية الإقلاع عن التدخين لأني جربت هذا أكثر من 10,000 مرة. أنا خبير في كيفية الإقلاع عن التدخين، يعني أقلع ورجع وأقلع ورجع 10,000 مرة، فيعاد لها هيمنتها وسيطرتها على النفس تحتاج إلى عزيمة قوية. يعني ثم أن تذكر نفسك بمضاره، أن تذكر نفسك بحرمته، أن تشغل نفسك عنه بشيء آخر، وأهم من ده كله أن تبتعد عن البيئة اللي فيها التدخين، عن أجواء التدخين، عن الأطعمة والأشربة اللي حاسس ارتباط شرطي بينها وبين التدخين. في واحد إذا شرب قهوة لازم يدخن معاها، كوباية شاي لازم يدخن معاها، فعايز في الفترة الأولى يبطل الشاي ويبطل القهوة، حاسس ارتباط شرطي بينهما. فعشان تترك التدخين لازم تترك الذي ارتبط به. أنا أحد يعني والله واحد من إخواننا قعد 15 سنة ما يشرب شاي، وكان مقصوده لأن حاسس ارتباط بين الشاي وبين التدخين عنده، وإن كان بيدخن بطريقة يعني شرهة جدا. يقول لك كنت أطلع من الشغل من العصر لحد الساعة 12 بالليل، مش بيدخن بقى سجاير، لا بيدخن الشيشة. فبيقول مراته دي يقول لك لا يمكن يغمض لها عين، هي درى أنها بس بتجهز لي الإيه الحجر اللي فيه النار ده، شيل ده وتحط ده، شيل ده وتحط ده. وقال لي والله لو غفلت عينها كنت اقوم اخذ الحجر ده وارميه عليها بالنار، ادلق عليها الحجر بالنار لو غفلت عينها لحظه. بيقول من العصر لحد الساعه 12 وهي بتقول لي يا اخي ربنا يهديك، ربنا يتوب عليك، ربنا يتوب عليك. وسبحان الله قال يعني قال في مره كده كنت ماشي في منطقه عندنا اسمها دير الملاك اللي فيها مسجد الشيخ عبد الحميد كشك، فواحد قال له ده في شيخ هنا بينكت، يعني بيقول نكت كتيره، ما تيجي نضحك عليه شويه. قال يلا نخش نضحك. فدخل الجامع عشان يسمع نكت، طبط في دينه الشيخ كشك ده بتاع التنكيت. فقال دخلت ورحت قاعد، بقيت الشيخ بيقول ياه الحشيش حرام، السجاير حرام، والسهرة عندك إلا نادي أبو السباع. قال وأنا حسيت إن هو بيكلمني أنا، هم بيقولون أبو السباع. فوقع في ذهنه كده إن الشيخ ده وصله بربنا، وربنا يعني عمل له إلهام إن في واحد مدخن موجود، السهرة عندك إلا نادي أبو السباع. قال وأنا زريت في نفسي كده وحسيت زي ما أكون عريان، كأني والله عاري، كأني مكشوف العورة المغلظة في هذا المجلس. قال له قعدت وانا كده مخبي وشي مستحي مش مانيش عارف اعمل ايه يعني. وقال روحت البيت وكانت هي دي، قال والله 15 سنة لا شاي ولا قهوة ولا تدخين. وقال وكنت بعد هذا من ابر الناس بزوجتي، عوضتها عن 15 سنة عذاب وحرمان وضياع وتنكيت وتبكيت. وزيك زوجته بتقول لي كل اختي تشتكي من جوزها تقول لها اصبري محدش صبر صبري، محدش شاف اللي انا شفته، لو قعدت احكيلك اللي حصل معايا مش هتصدقيه، لكن بالصبر وبالدعاء ربنا عوضني. كان من ابر الناس بي، لانه حس بعد ما تاب ولما افاق، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين، فاستشعر إن عليه جبل من الذنوب وجبل من المظالم وجبل من الخطايا والحقوق التي ضيعها طوال هذه السنين اللي فاتت، فكان يبالغ في إكرام زوجته ويبالغ في تدليلها ويبالغ في الإحسان إليها لكي يعوض مظالم. فكيف بتقول اصبروا؟ ما حدش صبر صبري، والله عاقبة الصبر لا تأتي إلا بخير. الصبر والدعاء، اصبر وادعي، والله في 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 يعني غمرة وهو في قاع فتنته ومحنته أقول له ربنا يهديك، ربنا يشفيك، ربنا يتوب عليك. لم يمل لساني لحظة لأن أدعي له بهذه الصورة واستجاب الله في لحظة صدق، في ساعة إجابة استجاب الله عز وجل وأقلع عن كل هذه المرارات والعذابات وأصبح من أبر الناس بزوجتي، وأصبح الله خطيب على أعواد المنابر تهتز منه المنابر. وأنا شخصيا يعني عشت معه فترة، فكان يأخذني، كان عنده موتوسيكل، يعني كان يأخذني خلفه ونطوف والله في القرى وفي الأماكن في مجالس الدعوة عشان ينقلني بهذه الحافلة الصغيرة التي رزق الله إياه. وبيقول لي أنا يعني خلاص بقية أيامي لله عز وجل، يعني لقد يعني أسرفت إسرافا لم يسرفه أحد، لقد ظلمت نفسي ظلما لم يظلم أحد، فاليوم جاءت اللحظة التي أحسن فيها إلى نفسي إحسانا لم يحسنه أحد. يعني كما ظلمت ظلما لم يظلمه أحد لابد أن أحسن إحسانا لم يحسنه أحد. ووقف حياته كلها على الدعوة إلى الله عز وجل والتطواف للمساجد للقرى للأرياف. وسبحان الله، إن نظرة بعين جودك وبرك تجعل الكافر وليا، تجعله من أولياء الله الصالحين. في لحظة من اللحظات كان سحرة فرعون يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وفي لحظات في غمضة عين اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. السيل من سعد في بطن أمه والشقي من شقى في بطن أمه. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، وأسأل الله لكل مدخن أن يوفقه إلى أن يقلع عن التدخين يا رب، أن يرحم نفسه وأن يرحم زوجته وأن يرحم أولاده وأن يرحم جيرانه، يعني وأن يتهيأ لحسن الخاتمة إن شاء الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مثل نوري كمشكاة فيها مصباح.